بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أختي عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بغيت أسألك ثلاث أسئلة.
إيه.
السؤال الأول، أخوي راح مهرجان وكان فيه أغاني وأذن لصلاة العشاء وقامت الصلاة والمصلى داخل في تقريبا في منطقة المهرجان في نصه تقريبا، وهو يصلي كان صوت الأغاني عادي، حتى إنه ما كان يركز ما بين الصلاة شوية على الصلاة شوية على الأغاني. والسالفة لها شهرين. سؤالي يقول هل يعيد صلاة العشاء؟
لكن جاب أركانها كاملة. ها
كاملة يعني هو مع الإمام،
هو الإمام أي مع يعني جماعة صلوا
جماعة. إيه
طيب أم عبد الله، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حرمة نفاسها 25 يوم ولدت من حوالي 10 سنين وقامت عشان تطهر، ولكن أمها قالت لها لازم تقعدين 40 يوم بدون صلاة، يعني ما يجوز عشان تصلين. سؤالها تقول الحين هل هي بعد هالعشر سنين هل لازم تقضي أو هل كلام أمها صح؟
إن شاء الله أم عبد الله.
السؤال الثالث، في واحدة من أقاربنا زوجها متزوج عليها ثانية وهو يحلف بالطلاق، يعني مثلا طلاق ده شيء يعني.
أم عبد الله.
ألو.
العفو انقطع الاتصال، أعيد شوي الجملة لأن السؤال ما كان واضح. تقول واحدة من أقاربكم متزوج عليها زوجها.
أيوة.
وبعدين
يحلف بالطلاق يعني يقول يمين علي الطلاق إذا ما صار هالشيء بسوي هالشيء مثلا، فهمتني كيف؟
إيه.
فهي تقول الحين من الحين إذا هو افترضنا صار هالشيء، صارت الحلفة أو شيء، من بيكون طلق؟ الحرمة الأولى ولا الثانية؟ والشيء الثاني هي ما تقرب منه، ما من يوم سمعته يقول هالشيء ما عاد تؤدي حقوقها تجاهه.
هي
كأنه أجنبي، تعامله معاملة أجنبي تامة حتى ما تكشف شعرها.
طيب اللي يحلف عليه مع عبد الله يعني يحنث فيه ولا ما يحنث، يعني يسويه ولا ما يسويه؟
ما أدري والله، هذا السؤال اللي سألتها لكن ما قالت، ما تعرف شو يصير بعدين لأنه يتكلم في التليفون فما تدري شو يصير.
سالم عبد الله، تسمعين الجواب.
تسلم.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي خمسة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز صلاة العصر قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو قبل الشروق بنصف ساعة؟
العصر.
الأوقات المكروهة.
العصر والفجر.
قصي صلاة العصر قبل صلاة المغرب.
إيه.
بنصف ساعة.
إيه. شاء.
أو مثلاً صلاة الفجر وقام قبل الشروق بنصف ساعة. هل يجوز صلاة فيها؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز أن يصلي الزوج بزوجته صلاة الفريضة جماعة إذا فاتت الصلاة في المسجد؟
إن شاء الله.
مثلاً كذاهب للبر.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، مرة يعني كان الرجل يحرك عينيه في الأعلى في الصلاة بسبب أن خاف من هجوم الطائر لطفله، كان يلعب وشعر بالخوف فرفع عينيه قليلا يعني للأعلى ليرى الطير.
إيه.
أو أن يعني يعيد الصلاة.
إن شاء الله. إن شاء الله محمد.
السؤال الرابع،
أيوة،
إذا المرأة نقض وضوءه وهو يصلي هل يقطع ثم يكمل بعد أن يتوضأ أو يسلم ويعيد الصلاة؟
إن شاء الله محمد.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن يتفكر بيوم القيامة في الصلاة حتى يخشع في الصلاة؟
أبشر يا محمد. مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي،
مساك الله بالخير.
سنور والرضا والعافية.
بس شيخ عندي سؤالين.
ما شاء الله، زين تفضل يا علي.
السؤال الأول،
أيوة،
في بعض الناس الملتزمين أو بما يسمون المطاوع،
أيوة،
يعيش حياة انطوائية لا ما يخالط الناس وغيره من هذه الأمور، ويقول أخاف أسوي شيء، يقول شوف هذا مطوع ويسوي كذا هالأشياء، ما الحكم في ذلك؟ وأريد أوجه نصيحة حول هذه القضية
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من هم السلف الصالح؟ وهل يمكن أن يكون من زمان هذا واحد من السلف الصالح؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك، مرحبا. أبو عمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله،
أسعدك الله الشيخ، الله يحفظك.
وإياك يا أخي، تفضل.
لك الفضل وشكرا. الشيخ الله يحفظك، هل عندنا بعد صلاة العشاء بالخصوص يعني وبصفة عامة الرواتب بعد الصلوات،
إيه،
بعد العشاء هل ورد أن بعد الفريضة مثلا الذي أراد أن يصلي لابد أن يبدأ أن يغير مكانه؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك،
أيه،
عندنا الإمام الله يحفظك قال لما يخص نسبة الخشوع في الصلاة للمصلي، قال أن الله يطلع الملائكة على قلب العبد فيكتبون له نسبة يعني الخشوع في الصلاة، هل صحيح؟
إن شاء الله يا أبو عمر،
أسعدك الله الشيخ، الله
مرحبا. مرحبا مرحبا. أبو عروة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ، عندي سؤالين فقط. إيش السؤال؟ أول شيخ، بخصوص المرأة اللي يعني عندها ذرية تسأل من الذكور فقط دون إناث وترجو ربها يعني بأن يرزقها الله ولو ببنت واحدة، يعني يا شيخ فما تنصحها؟ وأقدر الله سبحانه وتعالى يا شيخ لو تحدث عنها قليلا، يعني سواء كانت عندها ذكور أو إناث، بس حاليا هي عندها 9 ذكور وليس لديها بنت يعني. شا. هذا السؤال الأول طويل العمر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الآخر، السؤال الآخر طويل العمر، بالنسبة لي طويل العمر زي ما تقول الحفلات أو المسرح يا طويل العمر اللي يدعون مثلا للحضور لديهم، سواء كان فيها يا طويل العمر من الذكور والإناث أو ما يسمى عندنا بهيئة الترفيه، فإيش تنصح يا طويل العمر؟ فهل المسلم يعني عنده فضاوة وعنده شيء، فإيش تنصح يا طويل العمر؟ والله يحفظك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام،
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعمة،
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك، مرحبا.
الله يطع يا شيخ، بسألك سؤال. سمعت أمس أنا من واحد من الأهل، الحين الواحد الحين يوم بيصلي يتفت، هل لنا صح أن الرسول كان عنده مضروب في يده أو ملدوغ في يده وكتب أساس أنه يصلي، ولا أن الرسول بروحه كاتب أساس أنه تستوي مثلا حد يكتب حد ما يكتب؟
يعني الرسول ملدوغ لدغ يعني؟
ايوه، وان ملدوغ رفع ايده كتف ايده حطه على صدره عند الصلاه، زين، او كان وان مضروب على ايده وكانت ايده تعوره يوم يصلي كتف، وعقب رد وان لا عقب ما صحت ايده نزل ايده اساسا انه ما تكون سنه وانها على الناس.
هذه قبل
هذا صح ولا لا؟
اختي حمد، هذه قبل ينسبون لبعض العلماء، ما شاء الله صار تطور الان نسبت الى الرسول.
والله يا أبوي أنا ما أعرف، أنا سمعت تذي
إن شاء الله.
أنا أمس سامع واحد من الأهل يقول قد خلني بكرة أنا بسأل الشيخ، هل أن هذا صح ولا أنا بدعة؟
أبشر،
كلمة ناس يتكلمون.
أبشر يا أخت حمد، أبشر.
إزاك الله يا شيخ، خير، طول عمرك يا ربي، سامحنا يا أبوي.
لا لا أبدا، الساعة مباركة، أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول طبعا سألت مجموعة أسئلة، في سؤال الأول تقول أخوها تقريبا من فترة زمنية طويلة، تقول كان في مهرجان من المهرجانات، ولما صار وقت الصلاة دخل تقول اختلطت وتداخلت المعازف والموسيقى مع الصلاة، وتقول ما ركز لكنه خلف الإمام، تقول ما حكم صلاته؟ هل يعيد؟ لا ما يعيد يا أختي الفاضلة، ما يعيد، ما دام أنه قد أتى بالشروط وبالأركان وتابع الإمام في ذلك، صلاة صحيحة ما يعيدها. بارك الله فيك، الذي تعاد إذا انتقضت الطهارة أو مثلا أخل بركن وما أعاد إليه ما عاد إليه إلا بعد فترة زمنية. أما وجود تشويش، وجود أصوات، وجود كذا، هذا ما يبطل الصلاة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول عندنا حرمة نفست قديما قبل 10 سنوات، تقول نفاسها كان 25 يوم، لما قامت تتطهر نهتها أمها وقالت لا لازم تكملين 40 يوم. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أخت الفاضل، أرجو الله عز وجل أن يعفو عن والدتها، وأعتقد بأن ما قالت هذا إلا عن جهل، ولكنها قالت قولا عظيما. نسأل الله تعالى أن يتوب عليها وأن لا يؤاخذها، نسأل الله لا يؤاخذها، لأنها ممكن فهمت فهم غلط، ولذلك أخطأت هذه الأم خطأ عظيم يوم أن يعني قالت لابنتها مثل هذا الكلام الذي ليس عليه دليل. ولذلك نرجو الله أن يكون يعفو عنها ويسامحها، لأنها واضح أنها جاهلة وفهمت غلطا. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأخت أيضا، يعني هي مسؤولية كاملة عن عبادتها. الله عز وجل يسألها يوم القيامة عن نفسها، ما يسألها عن والدتها وعمن قال لها بجهل، وكان الواجب عليها أن تسأل أهل العلم. الحمد لله الآن يعني توفرت وسائل الوصول إلى العلماء، الآن لله الحمد دور الفتوى والقضاء، تلفونات موجودة، بس مجرد ترفع سماعة حتى لو كان قبل 10 سنوات وقبل 20 سنة موجودة، ولله الحمد. على العموم هي قصرت في هذا الجانب. طيب الآن ما الذي عليها؟ الذي عليها تقضي هذه الأيام كلها 15 يوم تقضيها، ما دام أنها من يوم 25 طهرت، 15 يوم هذه اللي ما صلتها يجب عليها أن تقضيها، وفي ذمتها والله بيسأل عنها، لأن الصلوات ما تسقط بالتقادم، الصلوات ما تسقط بالتقادم، ولذلك ذمتها مشغولة. أما وقد علمت والحمد لله الله من عليها بطول العمر وبالحياة وموجودة، يجب عليه أخبرها بأن تقضي هذه الأيام اللي تركتها وهي طاهرة. أم عبد الله تقول في وحدة من أقاربنا زوجها متزوج عليها، تقول كثير ما يحلف بالطلاق وكثير ما يعني يحلف على هذا الشيء، تقول هي تاركته الآن وهاجرته، وتقول ما تدري هي المطلقة ولا غيرها. أختي أم عبد الله الله يرضى عليك، أولا طبعا للأسف الشديد يعني يوجد من الأزواج من يعني لديه العادة السيئة هذه القبيحة بل المحرمة، وهي الطلاق على كل شيء، يجعل الطلاق على لسانه في أي شيء، في القيام، في القعود، في الأكل، في الشرب، في الغضب، في الرضا، في الإكرام، يبغى يكرم شخص، يبغى كذا، يبغى يعمل، دائما الطلاق على لسانه، وهذا لا شك بأنه حمق وجهالة، نسأل الله العافية والسلامة، واستهزاء بآيات الله ولعب بدين الله. الطلاق ما شرع للعب، الطلاق ما شرع لأن يجعل اللسان علك في لسانه، كلما قام وقعد قال ترى عليها الطلاق وعليها الطلاق، ما يجوز هذا، هذا عبث، وهذا الدلالة على ضعف شخصية هذا الإنسان الذي ما يستطيع أن يحل مشاكله ولا يستطيع أن يدير أموره إلا بمثل هذه الطريقة، طريقة الطلاق. الأمر الثاني أخت الفاضل، بالنسبة للمرأة طبعا ما ينبغي لها أن تجزم على أن مطلقة هي أو ضرتها، لا، وإنما ممكن أنها تعرض نفسها على القضاء أو على الفتوى وتطلب هذا الشيء، وهذا حق مشروع لها، حق مشروع لها، أو تكلف زوجها تقول روح جيب لنا فتوى من الشيخ من القاضي من المفتي من الجهة القضائية، نبغى نشوف احنا حريمك ولا لا، احنا على ذمتك ولا لا، لان الرجل اذا قال عليها الطلاق، ها طبعا هذه مو فتوى يا اختي الفاضل، هذه مو فتوى، لا انا اقول لك عليها الطلاق وعندها 4 نساء وما يعني قيدت النية احدى النساء يطلقنا كلهن، هذا كلام الفقهاء. اما اذا النية قيدت هذا الاطلاق مثلا للعلماء كلام، عموما هذه ليست بفتوى. أنا أنصحك يا أخت الفاضل تنصحينها تقول لي يا ابن الحلال عطنا فتوى نبي نشوف إحنا عايشين معك حلال ولا حرام، وإذا أبى نقول تقول له بنرفع أمرنا إلى المحكمة ونبغى نشوف هالطلاق هذا اللي دائما على لسانك، إذا قمت وإذا قعدت وإذا طلعت وإذا خرجت، إحنا عايشين بحلال ولا بحرام، عايشين حياة نظيفة ولا حياة غير نظيفة، لابد نوضع حد. وكل امرأة تشاهدني عليها أن تضع حد لمثل هذا الاستهتار وهذا هذه الفوضوية والعبث اللي مارسه بعض الأزواج في قضايا الطلاق، كلما قام وقعد قال طلاق عليها الطلاق عليها الطلاق، لا ما يجوز، يجب على المرأة أن تضع حد. وإذا الحرمة وضعت حد للرجل وقالت له شوف بكرة نياك عند القاضي وعند المحكمة، عرف أن الله حق وعرف أنه يمسك لسانه الجايات. فقولي لي يا أخت الفاضل، ولذلك لا يجوز تحكم على نفسها الآن، اللي يحكم لها القاضي أو المفتي بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وكذلك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بنصف ساعة. أخت الفاضلة، أولا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين. ولذلك كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالنسبة لصلاة العصر يبدأ وقتها من انتهاء وقت صلاة الظهر الذي هو حين يصبح ظل كل شيء مثليه، وعند بعض العلماء مثله، إلى اصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس، اصفرار الشمس واضح لما تتضيف الشمس إلى الغروب، تبدأ تتضيف للغروب، ينتهي وقت العصر الاختياري ويبدأ الوقت الضروري اللي مثلا إنسان نايم وفزع، وإذا الوقت ما بقي إلا ربع ساعة نصف ساعة، أو امرأة طهرت في هذه اللحظة هذا ضرورة، أو إنسان قادم من سفر وما صلى هذا ضرورة، أو إنسان ناسي غفل ونسي هذا ضرورة. هذا الضرورة يجوز أن يصلي الإنسان في هذا الوقت وأن يدرك ركعة، والركعة تدرك بالركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ويجري الحكم نفسه على صلاة الفجر، فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. ولذلك الإنسان أخت الفاضلة ما ينبغي أن يجعل هذا عادة له، وإنما إذا احتاج، إذا اضطر إلى ذلك، إذا مثلا غفل نسي كذا، أما يكون عادة لخطر، لأن من حام حول الحمى أو شك أن يرتع فيه، فكلما الإنسان اقترب من نهاية الوقت ربما يفوت عليه وقت الصلاة ولا يستطيع، ربما وقع في الإثم العظيم. عموما نصف ساعة كثيرة جدا يصلي الإنسان باقي وقت، باقي وقت الحمد لله، سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها. أم محمد تسأل عن الزوج، تقول هل يجوز له أن يصلي بزوجته صلاة الفرض إذا فاتته الجماعة؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز للزوج أن يصلي بأهله، وموقف المرأة يكون خلف زوجها مسامتة له، مسامتة يعني بالضبط وراه، لا يمين ولا يسار، يعني تكون وراءه بالضبط. وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة النساء هكذا، كما في حديث أنس بن مالك وغيره، قال قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت العجوز وراءنا، وكان النساء يصلين خلف الرجال، وتصلي المرأة خلف الرجل مسامتة له، يعني بالنسبة لمثل المرأة مع زوجها أو مع محرمها. أم محمد تقول زوجها مرة كان يصلي فرفع عينيه إلى السماء لحاجة، وهو أن طائرا خشي أن يؤذي الولد، فلحظة رفع العين إلى السماء وإلى السقف أو السماء وعاد. تقول ما حكم هذا؟ هل تبطل صلاته؟ أولا يا أخت الفاضلة، لو فرضنا أن شخصا رفع عينيه إلى السماء في الصلاة، فالصلاة لا تبطل، لأن هذا ليس من مبطلات الصلاة، لكنه ارتكب أمرا محرما إذا كان باختياره. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، وهذا يدل على أنها عقوبة والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان باختياره يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة فقد وقع في الأمر المحرم، لكن صلاة الصحيحة ما تبطل. بالنسبة لمن رفع بصره إلى السماء نسيانا، جهلا، خطأ، مثلا استفزه صوت أو خاف من شيء مثلا، هذا لا ذنب عليه ولا إثم عليه، مثل حالة زوجك، يعني سمع صوتا فوقه وخشي على الولد أنه ينزل عليه شيء أو كذا فرفع وعاد، ما عليه شيء إن شاء الله، اطمني في هذا، بارك الله فيك. أم محمد تقول بالنسبة للمصلي إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة وذهب ليتوضأ، يكمل صلاته ولا يعيد من جديد؟ لا، يعيد من جديد يا أخت الفاضل، خلاص بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. ولذلك لو أفترض الآن رجل أو إنسان سواء كان ذكر أو أنثى في الصلاة يصلي، ثم خرج منه ريح، انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، فما بني على باطل يكون باطل. ولذلك يذهب فيتوضأ ثم يستأنف صلاته، يستقبل صلاته من جديد، فما مضى خلاص أبطله هذا الحدث، ما مضى أبطله هذا الحدث. ويعني كأني لاحظت من سؤالك أختي أم محمد أنك تقولين يسلم، لا ما يسلم،
لأن الصلاة خلاص انتهت. السلام هذا يكون نهاية الصلاة وما ما ما كمل صلاته، فالصلاة باطل. ولذلك الآن في من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس إذا أحدث أو شيء قال السلام عليكم هو واقف سلام ويطلع، ما في دليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليل والتسليم، أصلا ما انتهت الصلاة حتى يسلم الإنسان. وما يذكره بعض الفقهاء من قول يعني مثلا قول يسلم هذا ليس عليه دليل، ينصرف مباشر. يعني لو سألتيني تقول إيش يسوي، أبد عادي ينزل يديه ويمشي وتوكل على الله ويروح يجيب الوضوء من جديد ويجي يعيد الصلاة من جديد. أم محمد تقول هل يجوز للإنسان أن يتفكر في يوم القيامة وهو في الصلاة حتى يخشع؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، فالإنسان في الصلاة مشغول، مشغول بأشياء كثيرة، مشغول بهذه العبادة بما اشتملت عليه من أقوال وبما اشتملت عليه من أفعال وما اشتملت عليه من خشوع وطمأنينة وتدبر وتفكر وتأمل والاعتناء بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك إذا مرت به آية من آيات يوم القيامة يتفكر ويتدبر. أما أنه يستدعي مثل هذه الأشياء أخشى أنه يعني يؤثر على صلاته فينسى ركعات أو مثلا لا يطمئن أو يذهب الخشوع مثلا، وإن كان هذه الأمور تجلب الخشوع لكن أحيانا ما تدرين. ولذلك الإنسان يا أختي الفاضلة خليه طبيعي في الصلاة، يعني لما يصلي يصلي بحضور قلب، يصلي بطمأنينة أعضاء، يصلي بخشوع أيضا، يحاول قدر المستطاع أن يجاهد نفسه مجاهدة في قضية التفكر في الآيات القرآنية التي يتلوها أو يتلوها الإمام مثلا من هذا القبيل. ولو أنه فكر مثلا في يوم القيامة وقرأ وهو ضابط لصلاته ما في شيء، ما أحد يمنع ذلك بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بعض الملتزمين أو المطاوع يقول أحيانا يعيشون حياة انطوائية بعيدة عن الناس، يقول فلما نسألهم نقول لهم ليش؟ قال حتى لا نرتكب شيء ويشاهدون الناس أو يفسرون كذا أو شيء من هذا القبيل، يريد توجيه نصيحة. أولا أخي الفاضل، أول بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان أمة واحدة، يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله جل وقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك أمة الإسلام أمة واحدة، كتلة واحدة، صحيح يتفاوتون من حيث زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فتجد مثلا من الناس من عنده يعني إيمان طيب وقوي وما شاء الله مرتفع، ومن الناس من إيمان دون ذلك. ولذلك الـ قولك مثلا الانطوائية عند بعضهم هذا غلط، هذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل كان يأتي الناس في منتدياتهم ومجالسهم وأسواقهم ويدعوهم إلى الله ويتلطف معهم ويرحمهم ويدلهم على الخير وينبههم، حتى كان يأتي الأسواق ينبه هذا وينكر على هذا ويعلم هذا يثني على هذا، بل كان يزور مجالس الكفار عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى دين الإسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك قالوا المؤمن القوي في إيمانه، وقيل المؤمن القوي في بدنه، وقيل المؤمن القوي في دعوته، لكن الصواب أن هذه كلها يعني يحتملها المعنى تحت هذا الحديث. المؤمن الشريعة تطلب أن يكون المؤمن قوي في جسمه وبنيته، الشريعة تطلب من المؤمن أن يكون قوي في إيمانه ليزداد إيمانا، الشريعة تدعو المؤمن أن يكون قوي في خدمة الناس وفي معاشرة الناس. ولذلك الانكفاء على الذات والانطواء والتقوقع في زاوية من الزوايا بزعم أنه والله حتى لا يقولون عني، هذا باب من أبواب الشيطان. فعلى هؤلاء الشباب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. فالواجب على الشاب المستقيم اللي الله عز وجل هداه واستقام الحمد لله على الكتاب وعلى السنة وأصبح تحت مظلة الخير أن يحمل هذا الخير اللي عنده للناس وأن لا يكتفي بذلك لنفسه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سبحان الله فهمهم عجيب، لما أتوا أسلموا جاءوا من خارج المدينة بعضهم وأسلموا آمنوا مضوا فترة قصيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا ولقنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيام معدودة ثم طلبوا الرجوع فرجعوا وأوصاهن فأصبحوا دعاة إلى الله ينقلون هذا الخير للأمة وللناس هذا الخير الذي جاء به الله عز وجل على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الدعوة فهذه دعوة يعني حقيقة هي شبهة شيطانية ودسيسة إبليسية يحاول أن يعزل الشاب المتدين عن الناس حتى ينفرد به. ولذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالواجب على المستقيم أن يكون فاعل مؤثر لا أن يكون متأثر سلبي. يعني هذا الكلام اللي ذكرته واضح بأن هذه شخصية مهلهلة عرجاء ضعيفة ما عندها القدرة أنها تعرض هذه البضاعة هذا الدين العظيم للناس. ولذلك يقول أخشى. كيف تخشى؟ أول شيء من قال لك بأنك معصوم؟ أحد قال لك بأنك أنت والله معصوم ما تخطئ؟ من قال لك؟ الأمر الثاني طبيعة النفس البشرية الخطأ والزلل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يجوز لأحد أبدا. وبعدين هذه الفكرة هذه حقيقة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن أصلها نبتة خارجية. الخوارج كان من قديم منذ أن يعني ظهروا في العصور الأولى كان عندهم ما يسمى طبعا بدأت العزلة الشعورية. كان عندهم عزلة بحيث يجافون الناس وحتى لدرجة أنهم ما يرضون يعني ينكفئون على ذاتهم ويتجمعون ويتكتلون. ثم بدأت العزلة المجتمعية العزلة الواقعية فبدأوا يهجرون المجتمع والبلد وينحازون إلى الجبال وإلى الكهوف وينحازون إلى مدن يعني يصنعونها. يقول نحن مثل جاءوا في الكوفة فأخذوا حي من أحياء الكوفة واعتزلوا فيه قبل أن يقتلهم علي طبعا المعركة المشهورة. ولذلك هذه بذرة شيطانية الانعزال والانكفاء عن الناس بهذه الدعوة هذا خطير. هذا خطير. ولا يقول واحد أنا والله أثق بنفسي. لا، الإنسان مع الناس يتعلم. وقد يكون يا أخي الفاضل بعض هؤلاء اللي غير مستقيمين عندهم من خبرات الحياة وتجارب الحياة ما ليس عند هذا المستقيم يستفيد منهم. يعني ليس كل شخص ما ظهرت عليه علامات الاستقامة سيء. قد يكون بعض الأشخاص ليس عليه علامة استقامة عنده من الخير ما ليس عند كثير المستقيمين. عنده من الخير والنفع المتعدي للناس ما ليس عند كثير من المستقيمين. فلذلك يتنبه الإنسان. وبعدين مسألة التعامل مع الذنوب والمعاصي مهم جدا. يعني كون الناس يرتكبون ذنب أو خطيئة ما يعني هجرهم واعتزالهم ومقتهم وكذا. لا، هذه وظيفتك أنك تتاجر مع الله عز وجل تنصح برفق وبلين وبلطف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا المؤمن مع الآخرين. بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول من هم السلف الصالح وهل يمكن أن يكون هناك أحد في هذا الزمان منهم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسلف الصالح يطلق باعتبارين، باعتبار المرحلة الزمنية وباعتبار الأشخاص. أما المرحلة الزمنية فهي القرون الثلاثة المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. هذا ما يتعلق بالفترة الزمنية. فالفترة الزمنية هي الفترة القرون الثلاثة. وقيل بأنها كما يذكر بعض العلماء تنتهي في منتصف أو في آخر القرن الثاني الهجري تقريبا 194 أو 195 تقريبا بهذا الحدود والله تعالى أعلم. والمعنى بأن هذه الفترة الزمنية فإذا أطلق على الفترة الزمنية فترة السلف الصالح فيراد بهذه الفترة. أما من حيث الأشخاص نعم فالسلف إلى يوم القيامة. فكل من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الصحابة الكرام فهو على طريقة السلف الصالح. فالله جل وعلا يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبر بأن هذه الأمة ستفترق أشد افتراقا من الأمم السابقة قال إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة من هم يعني من هي الناجية؟ هم ما سألوا عن الهالكة لا، سألوا عن الناجية، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولذلك أربط هذا يا أخي علي، أربط هذا مع الآية القرآنية في مسألة المثل يتضح لك المعنى. ولذلك يوجد في هذا الزمن ولله الحمد من كان على هذه الطريقة، ولا يعني بالضرورة يا أخي الفاضل أن يكون عالم فقط مثلا في الحديث أو في العقيدة، لا، قد يكون عالم في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي السيرة، وقد يكون عالم في النحو أيضا يقال على طريقة السلف، وقد يكون ملك، قد يكون أمير، قد يكون شيخ، وقد يكون تاجر أيضا من التجار، وقد يكون معلم لفن من الفنون التي هي من ما يسمى بالعلوم التطبيقية، يقال هذا على هؤلاء. لماذا؟ لأنه أخذ ومشى يعني أصوله في التلقي والاستدلال أصول تلك الفترة الزمنية التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو عمر بارك الله فيه يقول بالنسبة للراتبة التي بعد صلاة العشاء، هل ثبت يعني هل لابد من أن يغير الإنسان مكانه حينما يصليها؟ أخوي أبو عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا قولك لابد هذه لازم نعزلها، لازم نعزلها عن السؤال. لماذا؟ لأن هذه ليست بشرط ولا بركن ولا بواجب ولا بفرض، فاستعمالك لكلمة لابد لا يصلح أبدا في السؤال، لأنه ما قال أحد أبدا من أهل العلم أنه يجب على الإنسان إذا انتهى من السنة إذا انتهى من الفريضة أن يغير مكانه في السنة، ما قال أحد بهذا الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك أخي الفاضل هذه استحبها بعض العلماء، أن الإنسان إذا كان يصلي الفريضة وانتهى إذا أتى بالأذكار فإنه إذا أحب أن يقوم فيصلي ركعتين يعني يستحب له استحبابا أن يغير المكان، وإذا تكلم وهو في مكانه مع الذي بجواره محتاج أن يغير المكان لأنه حصل فاصل بين الفريضة وبين النافلة. يعني العلماء يقولون الأصل حتى لا تخلط فريضة بنافلة، ومن العلماء من قال علة حتى تشهد له الأرض، ومن الأشياء التي يذكرونها بعض العلماء حتى لا يظن بأن الصلاة صلاة الفريضة ما زالت قائم، يذكرون شيء من هذا. بارك الله فيك. تفضل يا علي. علي من السعودية.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يكتب أجرك ويرفع قدرك.
آمين.
الله خير على البرنامج. شيخنا إحنا مجموعة من الأصحاب أخذنا أرض ما يقارب يمكن سنتين ثلاث سنوات.
أي نعم.
ويعني عن غفلة كذا نريد الآن نستفسر، يعني ما زكينا بأي في سنة من السنوات، حال عليه الحال، إحنا أخذناها من أجل أن يعني نستثمر فيها، نبيعها، يعني نأخذ ونشتري ونبيع، يعني معروضة للتجارة.
عرضتوها ولا بعد يا علي؟
معروضة، هي من يوم ما أخذناها وهي معروضة.
ها يعني يعني.
ولكن الآن سعرها طبعا نازل.
أي.
ولنا يمكن سنتين ثلاث سنوات ما زكينا، فهل الآن علينا زكاة قبل أن نبيعها أو بعد ما نبيعها؟ ويعني وكم يعني الزكاة، هل هي بالسعر اللي أخذناه أول؟ أول
الآن. أبشر يا علي.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يرضى عليك.
وعليك.
يا شيخ أنا وقعت وإجري انكسرت.
سلامات.
الله يسلمك. والوضوء علي صعب كثير.
إيه؟
كيف بدي أتوضأ؟
إن شاء الله. أبشر يا أم صالح.
الله يبارك فيك. وبعدين الصلاة صعبة علي، يعني بصلي وأنا قاعدة.
إيه.
يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟
أبشر إن شاء الله. أبشر.
الله يوجه لك الخير.
يا الله وياك. تفضل يا جمال ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله طول عمرك يا شيخ.
عمرك طويل يا جمال. على طاعة
يا شيخي أنا صليت الجماعة. إيه؟ المسجد ورجعت على البيت فنظرت على الثياب اللي بس أنا لقيت شوية نجس.
إيه؟
يعني أعيد الصلاة ولا يعني يعني ما انتبهت عليها أنا إلا بعد الصلاة إلا بعد ما رجعت إلى البيت.
وما علمت فيها يعني؟
ما علمت فيها لا، بس رجعت على البيت طلعت على طبعا على الحيشاك الشمو لقيت شوية يعني شيء بسيط.
واضح واضح. عندك سؤال ثاني؟
لا. كتر خيرك طول في عملك يا رب.
حياك الله يا جمال. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من ألو؟ الجزائر تفضلي.
ألو
تفضلي.
في السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله يا أخت فاطمة تفضلي.
عندي سؤال فيما يخص أحيانا بالويكند نهاية الأسبوع
إيه؟
نكون في الخارج.
أها.
فعندما يكون وقت الأذان يعني صلاة الظهر أو العصر يعني هل يجوز لي أن أؤخر الصلاة حتى أرجع إلى المنزل؟ مع العلم أنه أحيانا يكون زوجي هو الذي لا يريد أن أصلي في الخارج حتى وإن كان هناك مكان للصلاة فيه للنساء.
طيب.
والسؤال الثاني هو فيما يخص الدعاء بعد صلاة الفجر وصلاة الصبح. اللهم أجرني من النار ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك إلى آخر دعاء. هل أقوله عند الانتهاء من الصلاة بعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح؟
إن شاء الله يا فاطمة.
وفيما يخص كذلك عندما هو الدعاء الذي يقال عندما نحس أننا الإيمان يعني إيماننا يضعف.
نعم.
خاصة يعني وقت الصلاة أحيانا أنا أجاهد لأخشع في صلاتي. وفي الأخير أتمنى أن تدعو لي ولأولادي وزوجي بالهداية والصلاح إن شاء الله.
صلى الله عز وجل يهدينا وإياكم وجميع المسلمين وثبتنا على دينا يا رب. بارك الله فيك. طيب. عليكم السلام. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي طيب اللهم صل على نبينا محمد. عندنا أبو عمر ذكر قال بأن مسألة الخشوع يقول أبو عمر هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله تعالى يطلع الملائكة على قلوب عباده المصلين فيكتبون خشوع العبد؟ أخي الفاضل في حدود اطلاعي بأن هذا لم يرد ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد أن الإنسان إذا صلى فيكتب له إما أن تكتب الصلاة كاملة أو تكتب ناقصة كما جاء في الحديث ثلثها ربعها خمسها سدسها إلى آخر. والسبب في ذلك هي مسألة الخشوع أو الإتيان بسنن الصلاة وأيضا بأعمال الصلاة. أما قضية الاطلاع ففي حدود اطلاعي أنه ما في حديث أنه الله عز وجل يطلع الملائكة على ما في قلب العبد فيكتبون الخشوع أو غيره، والله تعالى أعلم. أبو عروة من السعودية يسأل يقول بالنسبة يقول في امرأة عندها 9 من الذكور وتتمنى أنثى، يعني يريد نصيحة مثلا توجه لها. يا أخي أبو عروة بارك الله فيك وبارك الله في هذه الحرمة وكثر الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أولا مسألة يعني الذكور والإناث هذه ليست إلى البشر، هذه إلى رب البشر. فالله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك الناس منهم العقيم ومنهم الولود ومنهم من يرزق الذكور ومنهم من يرزق الإناث ومنهم من يرزق الذكور والإناث، وهذه قسمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة. لكن هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بأن يرزقه أنثى يعني الزوج أو الزوجة؟ يجوز ما في شيء. يعني مثلا تقول هي اللهم ارزقني بنت ارزقني أنثى يا رب العالمين ما فيها شيء، لكن لا تعترض على قدر الله. فاختيار الله عز وجل لها خير من اختيارها لنفسها وخير من رغبتها هي. فالله عز وجل على كل شيء قدير وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كذلك الرجل كذلك في المقابل تسأل الله ذكرا إذا كان عندها إناث مثلا يجوز هذا الدعاء دعاء، لكن لا تعترض على قدر الله ولا يعني تسخط مما يعطيها الله ويمنحها. هذه نعمة من نعم الله. الآن كثير من النساء والرجال يتمنون ولد يعني ذريتهم إناث يتمنون ولد لكنهم راضين يقول هذه قسمة الله عز وجل، يرون السعادة الكاملة في البنات. وفي من الناس من مثل حالة المرأة هذه تتمنى أنثى لكن يجب عليها أن ترضى كذلك. والله عز وجل في الغالب يعطي يعني يرزق ويهب ويمنح الإناث والذكور للعائلة الواحدة. بارك الله في الجميع. أبو عروة يسأل يقول بالنسبة للإنسان الذي يهدر وقته في الحفلات والذهاب هنا وهنا، يقول هل من نصيحة؟ أخ الفاضل، يعني أول شيء هذه الدنيا يعني هي في النهاية مرحلة قصيرة جدا، يكتشف الإنسان بعد ما يمر فيه العمر بأن مثل الحلم ومثل الشيء الذي يطوف في البال وفي النفس مرحلة قصيرة وصغيرة، وإنسان سيمر ويعبر ولن ينفعه إلا العمل. ولذلك واجب على الإنسان الذي فعلا عرف وقف على قمة الحقيقة وعرف فلسفة الحياة وعرف طبيعة الحياة أن يستثمرها لما يرفعه عند الله عز وجل. أما هذه الغفلة فهذه لا شك بأنها منذرة يعني للإنسان يعني سوء، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان في هذه الدنيا مثل ما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله عز وجل يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. في توازن، يعني هو يعني الجمع بين متطلبات الروح والجسد، الجمع بين الدنيا والآخرة. الشريعة ما دعتنا إلى أن نرفض الدنيا، الشريعة ما دعتنا إلى أن ما نمارس اللهو المباح. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم سمح للحبش يلعبون في المسجد بالرقصة الشعبية، وسمح لبعض نسائه تتفرج عليهم، ما حد يمنع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مارس يعني رمي السهام وصارع ركانا وكان يشجع على العمل الدنيوي، وكان يدعو إلى الحرفة وإلى المهنة وإلى هذه كلها، يعني لا مزايدة عليها. الكلام على من؟ على الإنسان الذي غفل عن الآخرة وأصبح همه الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، هنا الكارثة. أما قضية الإنسان يعطي نفسه استجمام ما فيها شيء يا أخي الفاضل، أما أن يكون الإنسان قد مالت كفته كلها إلى الدنيا هذا على خطر، على خطر. ولذلك ربنا جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية وإن كانت جاءت في المشركين والكفار سياقها، لأنهم الذين أرادوا الدنيا، لكن لها معنى أيضا ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وغفل عن الدار الآخر. سبحان الله العظيم، بالتجربة أن الإنسان كلما أخلد إلى الأرض، كلما غلبت الدنيا عليه، نسي الله، نسي الله ونسي الدار الآخرة، ويثقل عليه. حتى أنك إذا جيت تحدث بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه ينزعج، يا ما يرتاح، يقول لا تكدر علينا، يقولون لا تكدر. ليش؟ لأنه أخلد إلى الأرض. لكن سبحان الله، لدائما همه الآخرة، تجد يأخذ الدنيا من حلالها ومن صفوها، لا يأخذها من كدرها. تجد يستمتع بهذه الدنيا ويأخذ كل ما فيها من حلال. أبدا، هذا الذي على المنهج الشرعي. وإذا ذكر بالآخرة ازداد فرحا، ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه مستعد، مستعد للقبر، مستعد ليوم القيامة، وما عنده مشكلة. يعني عنده حتى أنه يخاف من هذا، هذا هذا أمر، هذا هذا يقين، هذا هو اليقين. فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت يقين، ما أحد مخلد في هذه الدنيا. لكن اللي دائما يخلد إلى الأرض تجد من أهل اللهو والسهو والباطل ينزعج، ما يبغاك تقول له الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم، ماش ما يبغى مثل هذا الشيء. ولذلك نصيحتي أخواني، خذوا من الدنيا من حلالها واهتبلوا فرصة العمر، والحياة جميلة لكن على وفق الحلال والطيبات، واسعوا واجعلوا سعيكم إلى الآخر. خلاص، الله المستعان. أختي حمد، الله يرضى عليك، وعلي من السعودية، وأم صالح وجمال وفاطمة، اعتذر منكم وقت البرنامج انت. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.